أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب حق الجار والوصية به. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب حق الجار والوصية به. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طلقت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. وفي رواية عن أبي ذر قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. هذا باب آخر من كتاب رياض الصالحين، يذكر فيه الإمام النووي رحمه الله حق الجار والوصية به. والجار بمعنى المجاور، المجاور في السكن ويجمع على جيران، وجاور بالمكان أي نزل بالمكان، ومنه المداورة في الاعتكاف بمعنى النزول والسكن في المسجد في فترة الاعتكاف. الجار له حق على جاره، والإسلام يوصي بالجار وصية عظيمة لا في القرآن ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في القرآن قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فبدأ بعبادة الله سبحانه، توحيده سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم ذكر أصحاب الحقوق، قالوا: بالوالدين إحسانا، أحسن الوالدين إحسانا، وبذي القربى، قرابات الإنسان، أرحام الإنسان وعصباته، قال: واليتامى والمساكين والجار بالقربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. فهنا الوصية وصى بالوالدين، وصى بالقرابات، وصى باليتامى والمساكين أهل الحاجة، كذلك وصى بالجيران، قال: والجار بالقربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. أدي ثلاثة: الجار بالقربى، جار القريب، القريب من بابك، القريب من سكنك، أو جارك الذي تجمعك وإياه قرابة، يبقى جار وأيضا قريب في نفس الوقت، فله حق الجوار وله حق القرابة. والجار الجنب، إما الجار البعيد، يعني ما تبقاش أنت تنظر القريب وتنسى البعيد، لا، أو الجار الجنب بمعنى الجار الغير القريب اللي ما فيش رحم بينه وبينه ولا عصوبة بينه وبينه. فأوصانا بالجار إن يكن قريبا فوصية ووصية، وإن يكن غريبا فالوصية بكونه جارا. والصاحب بالجنب، أدي نوع تاني من المجاورة، ولكن في خلال رحلة مثلا، مصاحبة لإنسان، فده الرفيق في الطريق أو المصاحب في درس العلم أو في غير ذلك من أنواع المصاحبة على الخير. فأوصف الثلاثة خيرة: الجار بالقربة والجار الجنب والصاحب بالجنب، وكذلك ابن السبيل، الإنسان الذي ينزل هو مسافر ونزل في مكان يحتاج فيه فأوصاك الله عز وجل به وما ملكت أيمانكم. الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال بالبحر والجار الجنوب والصاحب بالجنب وكذلك ابن السبيل الإنزال الذي ينزل هو مسافر ونزل في مكان يحتاج فيه فأوصاك الله عز وجل به وما ملكت أيمانكم. الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم منها حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. ما زال جبريل يوصيني بالجار يوصي النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على جارك احفظ جارك اعمل لجارك كذا اعمل لجارك كذا يوصي النبي صلى الله عليه وسلم ومش لوحده ده النبي صلى الله عليه وسلم والأمة بالتبع. ما زالت الوصية بالجار وجبريل ما يتكلمش من عند نفسه ولكن الله عز وجل يأمره فيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ربك يوصيك بالجار ربك يوصيك بالجار لغاية ما ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيورثه يعني حينزل في القرآن آيات فيها توريث الجار زي ما قلنا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وذكر ميراث الولد وميراث البنت وميراث الزوج وميراث الزوجة وميراث الأخ والأخت. ظن إن حينزل آيات فيها ميراث الجار أيضا من كثرة ما أوصاه الله عز وجل بالجار قال حتى ظننت أنه سيورث. الجار إما يكون جارا وقريبا في الوقت نفسه ويكون مسلما أو يكون جارا كافرا أو يكون جارا ومسلم وليس قريبا لأنواع من الجيران. لكل من هؤلاء حقوق وجاءت في الحديث ولكن إسناده ضعيف فيه الحقوق لهؤلاء ولكن المعروف أن هذه القسم العقلي للجار فالجار له حق الجوار له حق الإسلام له حق. فإذا كان الجار جارا وقريبا ومسلما يبقى ليك ثلاث حقوق عليه. حق الجوار أنه جنبك إذا هنا حتعرف مدخله ومخرجه يحتاج إليك وتحتاج إليه. الحق الثاني أنه مسلم وللمسلم على المسلم حقوق. الحق الثالث أنه قريب إذا كان قريبا له يعني بينه وبينه رحم. الجار الآخر إذا كان جارا وغريبا ولكنه مسلم فله حق الجوار وله حق الإسلام عليك هذا أقل من الأول ولكن حق الجوار موجود. إذا كان كافرا جارا وكافرا يبقى هنا ملوش حق الإسلام ملوش إلا حق الجوار إنه جار عليه لا هو قريب لك ولا هو مسلم ولكن حق الجوار أنك لا تؤذي جار في الجوار إنه جار عليه لا هو قريب لك ولا هو مسلم ولكن حق الجوار أنك لا تؤذي جارك. هنا الحقوق الذي أمرنا الله عز وجل بأدائها لو أن كل إنسان عرف الحقوق وعرف الواجبات استراح الناس. إذا أدى الإنسان ما عليه من واجبات إذا طلب ما له من حقوق وكل إنسان عارف الحدود بتاعته إيه. الشريعة نزلت منهاجا للحياة شرع لنا جعلها شريعة ومنهاجا للإنسان يعيش تحت ظلها يعيش حيث يأمره الله عز وجل افعل كذا لا تفعل كذا. فهنا الإنسان يراعي حق الجار جاري أحافظ عليه وأمر حفظ الجار والمحافظ عليه كان معروفا حتى في الجاهلية وكانوا يعدون ذلك من مكارم الأخلاق. أهل الجاهلية كانوا يرون أن الجار ده له حق عظيم جدا وخاصة إذا كان الجار مش موجود والجارة هي اللي موجودة يقوم يراعي ويحافظ على هذه الجارة ويغض الطرف عنها. وشوفوا عنترة ابن شداد ذاك الجاهلي لما يقول في شعره وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي جدرانها أو حتى يواري جارتي مأواها. أنا يشوف هو هذا جاهلي وما كانش عندهم أمر غض البصر ولا غيره مش شريعة. ولكن لا أحترم جار وحافظ على زوجة جاري إذا طلعت زوجة جاري أنا أغض البصر عنها. لما جاء الإسلام حرم الزنا وجعل أشد الزنا وأفحش الزنا أن يزاني الرجل بحليلة جاره. الزنا حرام وكبير من الكبائر. إذا كان الزنا بحليلة الجار هذا أفحش وأفحش ومن أعظم الكبائر أن الإنسان يزني بحليلة جاره. الإنسان مطلوب منه أن يحافظ على جيرانه. الجار أقرب إنسان إليه سواء كان قريبا ولا كان غريبا. يوم ما تحصل مصيبة عند الإنسان أول واحد يلاقيه واقف بجواره الجار. لذلك دائما المسلم يتفكر في ذلك، أن أحافظ على داري حتى يحافظ هو علي. يقول رجل آخر: أعمى إذا ما دارتي خردت حتى يواري دارتي الجدر. أعمى إذا ما دارتي خردت. نشوف هنا معرفة حقوق الجار. إذا الجارة طلعت يقول أعمى، يعني أنا لا أنظر ومصلهاش أبدا وكأني كالأعمى. حتى يواري دارتي الجدر لا أنظر إليها. ده كان في الجاهلية يصنعون ذلك، الإسلام جاء وزاد ذلك، إنك حافظ على جوارك، حافظ على الجار، فهو الذي يأتيك وأنت مريض، هو الذي ينقذك إن كانت نزلت بك مصيبة، هو الذي يمشي وراءك إلى قبرك فيدعو لك، هو الذي تقبل شهادته عليك عند الله سبحانه تبارك وتعالى. جارك أعلم بك. إذا كان الإنسان مات ولا الجار يقول ده كان رجل طيب، طول ما سمعناهوش حصة العمر، كان رجل كريم، طول ما سمعناهوش حصة العمر، كان رجل كريم، كان رجلا مصليا، كان بيكرم الجيران، هذه الشهادة مقبولة عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك نذكر الحديث في الرجل اللي مر بجنازته على النبي صلى الله عليه وسلم، واحد شايلين جنازته مر قدام النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس الموجودون اللي عرفوه أثنوا عليه خيرا، فقال وجبت وجبت وجبت، مر عليه بجنازة ثانية فأثنوا عليه شرا، اللي يعرفه أثنوا عليه، يعني قالوا عنه كان رجل مش كويس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وجبت وجبت وجبت. قالوا ما وجبت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. فالمسلم العاقل يعلم أن صاحبه وداره وصديقه ينفعه في الدنيا وينفعه وهو في قبره، لذلك يحرص على أن يسدي إليه الخير. إذا ما كانش حيسدي خيرا على الأقل لا يؤذي، لا تؤذي جارك، لا تؤذيه بكلام خبيث تقوله، لا تؤذيه بفعل ضار تضره به، لا تؤذيه بأن تتلصص عليه وتتصنت وتتجسس عليه، لا تؤذيه بأن كل شوية تعمل حاجة وتقول أنا حر أعمل اللي بمزاجي. وهنا الإنسان يراعي الجيران حتى لا يدعو الجار على داره، وحتى تكون الألفة بين الاثنين اللي تنفع عند الله سبحانه. من الأحاديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم عن أبي ذر يقول رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، وتعاهد جيرانك، وتعاهد جيرانك. نشوف هنا إذا طبخت مرقة تعمل شوربة، ما قالش أكثر لحمها، ما هو مش كل واحد حيلاقي اللحم، وممكن يلاقي اللحم يدوبك على قده، ولكن الريحة حتطلع، حيشم الجار، وقد يكون محتاجا فقيرا، قد يكون أيتاما يحتاجون، فبيقول لك راعي هذا الشيء، زود المية شوية وأعطي من جارك، ما قالكش ادي اللحم، ولكن أعطي من المرق من الشوربة، لعل جارك يدعو لك، ولعله يفرح ويبيت زي ما انت بايت فرحان، يبيت هو أيضا فرحان. يقول لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، وتعاهد جيرانك، تعاهد جيرانك. هنا المعاهدة تعاهد الشيء، كأن السؤال عن الشيء، ما يكون عندي حاجة وأنا أتعاهدها، يعني بحافظ عليها كل شوي ببص عليها وأشوفها ناقصة ولا زايدة محتاجة لإيه. فكذلك مع الجار، إن ما يستناش، ما هو ما قاليش، ما قاليش، ما طلبش مني حاجة، ولكن يقول لك أنت اسأل عليه، ابدأ أنت بالسؤال عن الجار، وتعاهد جيرانك ابتغاء وجه الله سبحانه تبارك وتعالى بذلك. يقول هنا في الرواية الأخرى: إذا طبخت مرقا فأكثر ماء، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف، انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف، من هذه المرقة بمعروف، وهنا كأنه للتقي، يعني بشيء من المعروف، ولا تحرم جارك. من الأحاديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم حديث لأبي هريرة برضو في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، أقسم ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم. وده طبعا هو صادق صلى الله عليه وسلم فيما يقول، ولكن قسم وتوكيد القسم لشد الانتباه، علشان الناس يستحضروا بقى عقولهم وقلوبهم ان بيحلف على ايه النبي صلى الله عليه وسلم. سامعه فقال صلى الله عليه وسلم او قالوا له: قيل من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن داره بوارقه، الذي لا يأمن داره بوائقه. البوائق معنى الغوائل ومعنى الشرور. هنا كأنه هذا الإيمان الوارد اللي يثاب عليه الإنسان نقص عند هذا الإنسان، لم يكتمل إيمانه. الإيمان جزء أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. كل جزء من أجزاء الإسلام مطلوب منك صفات معينة تكون فيه وأفعال معينة تؤديها. من أقل الأشياء إماطة الأذى عن الطريق، تمشي في طريق تلاقي أذى في الطريق تشيله، قشرة موزة في الطريق ممكن تزحلق فيها إنسان تمتها عن الطريق حتى لا يتأذى بها أحد، ابتغاء وجه الله يكون لك الأجر في ذلك. لو أن الإنسان بيمشي يشوفها وأنا مالي ما تزحلق فيها اللي تزحلق فيه، كان نقص إيمانه الشيء اللي مفروض يدفعه لأنه يحمي الغير ويمنع أذى الغير. فإذا كان إنسان شريرا يؤذي جاره، وهنا مطلوب منك أنك لا تؤذي، ما تؤذيش أحدا من المسلمين ولا غيرهم، لا تؤذي. فإذا كان إنسانا يؤذي إيمانه ناقص، إيمانه ناقص يبقى معاقب على نقصان هذا الإيمان. فإذا كان يؤذي الجار اللي مأمور بأنه يرحمه، مأمور أنه يتعاهد ويحافظ عليه، يبقى يعذب عند الله عز وجل على هذا الشيء. فقال الذي لا يأمن داره بوائقه، اللي جارك يبقى خايف منك على طول، ده هيعمل لي حالة، ده هيروح يشتكيني، ده كل ما يلاقيني مصيبة يحطني فيها، ده كل شوية يعمل لي كذا. إذا كان الجار خايف من داره، وهذا الجار الذي يخوف داره ولا يأمنه داره، قال لنا ده ناقص الإيمان، ناقص الإيمان. يبقى من علامات الإيمان أن الإنسان يكرم داره، أن الإنسان لا يؤذي داره، أنه يتعاهد داره ما يحتاج إليه يقدمه إليه. هنا جاء حديث رواه أبو داود وإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو داره، واحد جاي يشكو من جاره. قال النبي صلى الله عليه وسلم له اذهب فاصبر. هنا الوصية، ما قالوش هاتهولي إن أنا أحسبه أو إن أنا أسأله ليه بتقيس، لكن اصبر اصبر، يمكن يستحي على نفسه ولا يؤذيك. جاله مرة ثانية قال اذهب فاصبر. جاله قال النبي صلى الله عليه وسلم له اذهب فاصبر. هنا الوصية، ما قالوش هاتهولي إن أنا أحسبه أو إن أنا أسأله ليه بتقيس، لكن اصبر اصبر، يمكن يستحي على نفسه ولا يؤذيك. جاله مرة ثانية قال اذهب فاصبر. جاله مرة ثالثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاطرح متاعك في الطريق. هنا تأديب ذكي من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الجار السيء. الجار بيؤذي جاره، والجار بيشكو للنبي صلى الله عليه وسلم بيؤذيني، المرة الأولى اصبر، المرة الثانية اصبر، المرة الثالثة طيب طلع عفش بيتك حطه في الشارع. ويقوم الرجل يذهب ويطلع عفش البيت ويحطه في الشارع، يمر به الناس. هنا منظر غريب، إن واحد حط عفشه في الشارع رايح فين يا ترى، فيسأله الناس إن ما لك، فيخبرهم خبره إن داري بيؤذيني، ورحت شكيت للنبي صلى الله عليه وسلم قال لي اذهب فاطرح متاعك في الطريق. فقالوا لعنه الله، لعنه الله، دعوا عليه. يمر ناس تانيين، لعنه الله، ماله، لعنه الله. كل ما يمر ناس بلغ الجار هذا الشيء، بقت مصيبته مصيبة، هيفضل الناس يلعنونه، يبقى هيستجاب لدعوتهم فيه. وده النبي صلى الله عليه وسلم اللي أمر هذا الجار بذلك. فقال وذهب لهذا الرجل قال ارجع لا ترى مني شيئا تكره، يعني عمري ما هقرب لك بحاجة بعد ذلك. هنا تأديب من النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذا الإنسان، وأيضا تعليم للصبر، أن لو دارك بدأك بالأذى اصبر اصبر، وعزه بالحسنى وذكره بحق الجار. مفيش فايدة في هذا الإنسان يبقى في النهاية ندفع بالأسهل فالأشد. فكان من أسهل الأشياء أنه طلع متاعك في الطريق، حط متاعك في الطريق. ففعل الرجل فكان فيه ما سمعه. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا شر الناس الذي يتقيه الناس مخافة شره. شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره. الإنسان الشرير تلاقي إنسان فرحان بنفسه يقول لك ناس تخاف مني، كل ما امشي في حتة ناس تتخبى، ما حدش يجرأ يبص لي. هنا ليه كل ده؟ ليه؟ عشان أنت إيه يعني؟ لا، عشان أنت مؤذي. إذا كنت أنت مؤذيا فأجي الحديث يخبرك بأنك شر الناس، شر الناس. يبقى هنا كأن خير الناس من أحبه الناس، من كان لينا، من كان لطيفا، من كان يؤلف ويؤتلف، من كان حسن المعاشرة مع أهله ومع جيرانه، اللي الناس لما يذكروا اسم فلان ده والله ربنا يكرمه، ده إنسان طيب، ده إنسان كويس. شر الناس اللي الناس لا اسكت اسكت قفل سيرة فلان ده، فلان ده شرير، فلان ده ما نشوفش منه إلا كل شر. وهنا شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره. فإذا كان الإنسان يرى الناس إذا مر بهم يقبلون عليه، هذا من الخير الذي في الإنسان. إذا لقى الناس لا كل واحد بداري من وشه ما فيش حد قبله ولا طيبه، من شره ومن فحشه، هذا من شر الناس. من الأحاديث حديث لأبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء، ولو فرس نشاء. الحديث متفق عليه، ويعلمنا التهادي. التهادي، ومش كل إنسان حيلاقي يهدي بالشيء الكثير، لو نظرنا الحاجة الكثيرة يبقى ما حدش حيهدي، ولكن الإنسان بيهدي ما ودد الشيء. ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، إذا كان في هدية بين المسلم وأخيه إن لم يكن من ورائها غرض قبيح فعلى ذلك يقبلها الإنسان. فيعلم الاثنين، التي تهدي والتي يهدى إليها. التي تهدي لا تحتقر هدية تهديها ولو شيء بسيط، ولو شيء من طعام البيت. التي تهدى إليها لا تحتقر الشيء ولو كان قليلا، ولو فرس نشأ. عارف ايه فرس الاشياء؟ حافر، حافر بتاع الشيء. هل ممكن يكون في لحم حافر الشيء؟ قال: ولو غلفا محرقة، ولو اخر الشارج القدم الساق الاخيرة من الشيء اللي ما فيش فيها لحم، وشوتها لها وديتها لها، وما حدش هيعمل هذا الشيء، ما حدش هيعمل. ولكن المعنى ان لو ان انسانا اهدى لك الشيء القليل يرضي المحبة بينك وبينه فلا تحرج هذا الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا للنساء: يا نساء المسلمات، لا تحقرن دارة لدارتها ولو فرس نشأ. يعني يا أيتها المهدى إليك، إذا واحدة أهدت لك شيء ما تحتقريش هذا الشيء، ما تعيش هو ده اللي هي جاي بقول فرس إن شاء، ولكن اقبلي. فيقبل الإنسان من جاره ويعطي داره ولو أقل الأشياء التي تجلب المودة بينه. في حديث آخر لأبي هريرة برضو متفق عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنع دار جاره أن يغرز خشبة في جداره، لا يمنع دار جاره أن يغرز خشبة في جداره. كانت البيوت بتاعتهم بيوت خشب، وكان البيوت بتاعتهم خيام، وقد يكون بيوت منطين، فيقوم الجار قد يكون فقيرا وبعدين عايز يعمل نفسه أوضة ولا عشة، ومحتاج إن هو يسند الخشبة على الكتف بتاع الجدار بتاعك، ولن يضرك في شيء، خشبة حيحطها بس يستتر بها، حيث يعلق عليها غسيل، يعلق عليها حبال، يعمل عليها تمدة، ولا مضرة عليك فيها. طبعا في الحديث يقول لنا لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان والله حيحط خشبة يهدل البيت يبقى حرام، ما يجوز، لا ضرر ولا ضرار. لكن لا، دي حيحط خشبة هو يستتر بها ومش هتؤذيك أنت. فيقول لك: ليه تمنعه؟ لما تمنع أخاك من شيء ينفعه ولا يضرك؟ افعل، سيبه يحط الخشبة على الجدار بتاعك. فيقول: لا يمنع دار دار أن يغرز خشبة في جداره، طالما إنه سينتفع بها ولن تتضرر أنت بهذا الشيء الذي وضعه. أبو هريرة رضي الله عنه الراوي لهذا الحديث يقول: ما لي أراكم عنها معرضين، ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. ده أبو هريرة لما حدث بهذا الحديث، وكان في هذا الوقت أميرا، فبيقول للناس وهو يحدثهم، كان اشتكى له بعض الجيران إن عايزين نحط خشبة على كتف الجدار بتاع الجار والجار مش راضي. فأبو هريرة بيقول لهم: ليه معرضين عن هذه السنة؟ ليه معرضين أن أنتم تنفعوا داركم بشيء لا يؤذيكم؟ والله لأرمين بها ولو بين أكتافكم، هخليه يحط الخشبة إن شاء الله تيجي بين أكتافكم. مش ممكن هتكون خشبة على أكتاف الناس، ولكن المعنى المبالغة في الكلام، إن طالما إن شيء لا يؤذيك فلا تمنع الجار بحيث انك تمنع نفسك من دعوة حلوة يقولها لك هذا الجار من انه ينظر اليك على انك تكرمت عليه مثل هذا الشيء. كن بينك وبينه مودة. وكم من انسان يمنع اشياء لا تضره لا تضره ولكن اهو نوع من التعنت وخلاص. يجي الجار يقول لك حدق حبل غسيل في الجدار بتاعك عذشر عليه في السطور يقول له لا مدق مدق مش هتكسر لي الجدار يكون الجدار بوتن والجدار ضخم ولا حيقرر له حاجة ولكن اهو نوع من التعنت ما تعملش هذا الشيء. يبقى هنا يعلمنا الحديث طالما لن تضرر فلا تؤذي الجار الجار لك كالاهل معك. في حديث اخر له يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. علامات الإيمان كثيرة وهذه بعض من علامات الإيمان وصفات الإنسان المؤمن. علامات الإيمان من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. طب اللي بيؤذي جاره حيكون كافرا؟ ما قالش الحديث ذلك ولكن كأنه حس الإنسان بتهييج دواعي الإيمان في قلبه أنت أيها المؤمن بالله واليوم الآخر لا يحل لك أن تؤذي جارك. وطالما الإنسان حيلاقي ده متعلق بالإيمان حيستحي أن يؤذي جاره فقال فلا يؤذي جاره. باقي الحديث ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فليكرم ضيفه ترى يؤذي جاره. باقي الحديث ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فليكرم ضيفه كرم الضيف. ينزل الضيف على الإنسان لا يحل للضيف أنه يحرج الذي نزل عنده وأيضا لا يحل للمضيف أنه يؤذي هذا الضيف وأنه يمتنع من إكرامه. فأمرك أن تكرم الضيف بما داد به ربك عليه بالشيء الذي تقدر عليه مع الضيف. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ايه معنى انه لا يحل لجار للضيف انه يأوي عند الانسان ويؤثمه فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه الضيافة لهذا الضيف 3 ايام ولا يحل له ان ينزل على الانسان فيؤثمه يعني يحرجه يطول يستحي الاعلى عنده. فإكرام الضيف أمرنا بها الشريعة وحيأتي باب لإكرام الضيف لكن الغرض أنه الضيف مطلوب من المضيف أنه يكرمه ومطلوب من الضيف أنه ما يؤذيش هذا المضيف وما ينزلش على إنسان بيته ضيق وبعدين يطلب أنه يبات عنده حس أنه البيت ويصير هو اللي ينزل فيه. لا لا يؤذي الضيف المضيف وأيضا يكرم المضيف ضيفه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. من علامات الإيمان من الضيف أنه ما يؤذيش هذا المضيف وما ينزلش على إنسان بيته ضيق وبعدين يطلب أنه يبات عنده حس أنه البيت ويصير هو اللي ينزل فيه. لا لا يؤذي الضيف المضيف وأيضا يكرم المضيف ضيفه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. من علامات الإيمان أن المسلم إذا تكلم نطق بخير وإن لا فليسكت فليسكت يحصي ما يقوله بلسانه يحسب كلامه من عمله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عزيز. طالما الإنسان سيسأل يوم القيامة عن كلامه يبقى يحصي كلامه يعده عدا يخاف من فلتات اللسان. كم من إنسان يتكلم يهزر ويحكي حواديت وبعدين في النص يكذب يوم هنا يؤخذ عليه هذا الشيء ويحاسب عليه عند الله عز وجل. مش كون الإنسان عايز يتكلم ويضحك اللي حواليه يحل له إنه يكذب لا ما يدس له إنه يكذب. يقول لنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت يا إما يتكلم بالخير يا إما يسكت. فإذا أراد إنه يتكلم فليتكلم بالكلام الذي أبيح له شرعا فلا يجوز له أن يتكلم بالكذب ولا بالفحش ولا بغيبة ولا بنميمة ولا يشهد زورا ولو أنه بجام الإنسان. فالإنسان المسلم يعرف ما الذي يجوز له أن يتكلم به وما يحرم عليه فيلتزم أمر الله سبحانه. من الأحاديث أيضا حديث لأبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره فليحسن إلى جاره. الإحسان إلى الجار شوف هنا الإنسان المسلم فيه أخلاق حسنة وفيه إحسان إلى الخلق يحسن إلى الوالدين يحسن إلى أقربائه يحسن إلى جيرانه. ما هو طبيعة بقى هتبقى في الإنسان طبيعة الإحسان، يبقى مع كل من يجاوره هو محسن وليس مسيئا. فقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ لها جاران، إلى أيهما تهدي؟ قال: إلى أقربهما من كبابة. الجار لو أنك يدوبك إلا عندك تقدر تهدي الواحد من الاثنين، مين اللي تهدي إليه؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: إلى أقربهما من كبابة. الباب جنب الباب يبقى شايفك كنت داخل وانت طالع، لو داخل في ايدك حاجة هو نفسه فيها وانت عايز تهدي يبقى خلي القريب منك تهدي اليه. البعيد مش شايف ايه انت دخلت بيه، لكن القريب شايف. قد تدخل مستخفية ولكن بعد ما تطبخ ريحة الطبيخ يطلع فيشمه الجار، القريب حيقوم يحتاج. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمك ان القريب اولى بالمعروف، تعطي هذا القريب. قال: إلى أقربهما من كبابة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره. شوف، خير الأصحاب خيرهم لصاحبه. وده في الحديث الآخر: إذا تحاب الرجلان كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. إذا كان في اثنين بيحبوا بعض في الله عز وجل، مين فيهما يكون أحب إلى الله عز وجل؟ الذي يحب صاحبه أكثر، هذا المحب حبيب لله سبحانه تبارك وتعالى. فهنا علمنا صلى الله عليه وسلم أن خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. أنت وصاحبك تلاقي واحد صاحب الآخر للمنفعة للدنيا، عايز ينتفع منه أكثر نفع. واحد يصاحب الآخر لا، مش عايز منه حاجة، ولكنه يحبه في الله سبحانه وتبارك وتعالى. المحبة هذه يستحق عليها المحبة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. وكلما ازدادت المحبة كلما كان أقرب إلى الله. فيقول هنا: إن خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. ونفس الحكاية في الجار، قال: خير الجيران عند الله تعالى خيرهم لداره. لذلك الدين يعلمنا إنك تعمل العمل ولا تنتظر المكافأة عليه من الناس. مهما انتظرت المكافأة الناس هتتعب جدا، لكن أنت تعمل لله سبحانه وتبارك وتعالى. ما تستناش أجرا من الناس، ما تستناش مدحا وشكرا من الناس، ولكن تنتظر الأجر من الله عز وجل. المعاملة مع الناس متعبة، والمعاملة مع الله مريحة جدا. المسلم يتعامل مع الله: أنا بحب فلان، هنا أرجو من الله عز وجل أنه يحبني، لأني أرجو حب الله فأنا بحب المسلمين. أنا بنكرم جاري علشان أكون أنا أفضل وأخير عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. بقى الأمر سهل. لكن شوف، لو أنت بقى بصيت للناس وشوف جاري أنا عمال بكرمه وبعمله هو بيغزيني، مش هكرمه مرة تانية. هنا نظرت للجار انك عايز انت تعمل وهو يبادلك، وان كان من حقك انك تعمل وهو يبادلك، ولكن اذا انت تغاضيت عن ذلك ونظرت للاجر والثواب عند الله عز وجل، وان الاجر على قدر العمل وان الاجر على قدر المشقة، يبقى حتريح نفسك من الجار وتريح نفسك من الناس، وتنتظر من الله عز وجل خيره وبره ورحمته سبحانه، وانك تكون الاخير عند الله سبحانه. لو تخيلت يوم القيامة وكل هؤلاء الناس دخلوا الجنة، وبعدين البعض في درجات والبعض أعلى والبعض في غرف عالية جدا، هيكون التفاوت بينهم بإيه؟ الكل صلى، الكل صام، الكل زكى، الكل حج وعمل المعروف، ولكن هنا بقى محاسن الأخلاق هتفرق بين إنسان وإنسان. إن أنت أعلى من الثاني أنك أحسن منه خلقا، أنت أعلى من الثاني لأنك كنت أكرم الجيران، أنت أعلى من الثاني لأنك كنت خير الأصحاب. يبقى هنا الإنسان لما ينتظر مش هعمل إلا لما يعمل لي، هتضيع نفسك وتضيع على نفسك درجات عالية عند الله سبحانه. ولكن أنا أعمل ابتغاء ما عند الله، يبقى هنا بقى هترتفع درجات عظيمة جدا. كان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم يتسابقون في ذلك. الواحد منهم الجنة هيديني حاجة في الجنة، أنا عايز الحاجة اللي في الجنة دي. كان في حديث جاء عن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو أبو الدحداح، أبو الدحداح رضي الأنصاري فاضل رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان عنده حدائق. جاء في حديث كان عنده حديقة، حائطان حائطان، حائط فيه 600 نخلة، 600 نخلة في 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 بستان، يبقى بستان قد ايه ده؟ بستان ضخم قوي، في 600 نخلة رضي الله عنه. وجاء أن رجلا كان مع داره جاره في نخلة من نخيله جوه جدار هذا الإنسان أو قريبا من جدار، ومش هيستقيم بستان هذا الإنسان إلا ما تدخل النخلة دي عنده هو، حيث يحوط على الجميع مع بعض. فطلب من جاره إن بيعني هذه النخلة، النخلة دي عاملالي مش عارف أعدل الجدار بتاعي بسبب النخلة بتاعتك، باعها لي. فالرجل رفض. طيب الدهالي، الرجل رفض. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره إن فلان النخلة بتاعته معطلة علي الحائط بتاعي، ومش راضي إن هو يزلها ولا يعطيها. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أعطيها له ولك نخلة في الجنة، أعطيها له ولك نخلة في الجنة. قال إيه؟ قال لا، مش عايز، مش عايز، رفض إن يعمل. فتعجب منه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين من سمع أبو الدحداح رضي الله تبارك وتعالى عنه، سمع يعني النخلة دي قصدها نخلة في الجنة. طيب راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يعني هي دي لفلان بس ولا اللي يجيب له النخلة دي هيبقى له نخلة في الجنة؟ لا، اللي يجيب له النخلة هذه. فرح له وساومه عليها، تديني النخلة دي بكام؟ رفض الرجل. فبدأ يساومه عليها، أديك حائطي، ايه رأيك تاخد البستان بتاعي ده كله وتديني النخلة دي؟ النخلة مش هياخدها لنفسه، هيعطيها لهذا الجار الآخر. فالرجل وافق، هياخد هياخد ايه؟ بستان فيه 600 نخلة، أصاب النخلة واحدة لا خد النخلة وأنا أخد البستان. راح أبو الدحداح لمراته وعياله في النخلة، راح الأول للنبي صلى الله عليه وسلم يتأكد منه إن أنا لو جبت النخلة دي ليه الوعد بتاعك إنه هيكون لي نخلة في الجنة؟ نخلة في الجنة. هنا ما يجيش إنسان تاني يقول طب أنا أقول سبحان الله وبحمده ويغرس النخلة في الجنة وخلاص، ما قالش كده أبو الدحداح، أبو الدحداح رضي الله عنه، ولكن قال أنا عايز النخلة في الجنة اللي وعد النبي صلى الله عليه وسلم بها دي، بحاجة عظيمة. وذهب لامرأته وقال لها قوم يا أم الدحداح فقد بعت حائتي هذا، أو إني أعطيت حائتي بنخلة في الجنة، وخذ زوجته وعياله وترك الحائط هذا الإنسان وصاد نخلة في الجنة. النخلة في الجنة ده شيء عظيم جدا، شيء عظيم جدا، نخلة في الجنة. ولكن هذا الجار جهلة ولذلك ساء خلقه فلم يستجب، لكن أبو الدحداح رضي الله عنه عرف ما في وعد النبي صلى الله عليه وسلم وما في الجنة من أشياء عظيمة. لذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما مات هذا الرجل، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وراءه إلى قبره، ورجع يقول إيه؟ كم من عذق رداح لأبي الدحداح، كم من عذق رداح لأبي الدحداح. عذق وعزق، عزق يعني عرجون، عرجون، عذق يعني نخلة كاملة، نخلة كاملة. كم من عذق رداح كامل، هي نخلة واحدة بس اللي خدها أبو الدرداء، ده 600 نخلة لله عز وجل، ده له عند الله أشياء كثيرة جدا عنده. كم من عذق، كم من نخيل كثير لهذا الرجل العظيم لأبي الدحداح وصاد ما فعله. ويا ترى دي كانت صدقة الوحيدة؟ لا، تصدق كثيرا رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان هيلا عليه أن يفعل ذلك لأنه رباه النبي صلى الله عليه وسلم على حب الله عز وجل وعلى حب رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى إكرام المسلمين، ففعل رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى خير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره، خيرهم لجاره. والإنسان يكرم جاره ولا ينتظر، لو انتظر حيبقى الاثنين يستوون، أعمل زي ما جاري بيعمل. لكن لو أنا تفضلت عليه وقلت له أنا عايز أبقى أخير عند الله، يبقى مش هستنى مكافأة من جار، أبذل أنا علشان ينال يعني الفضل من الله سبحانه وتبارك وتعالى. يتعلق بالبيت يقول لنا الإمام النووي بر الوالدين وصلة الأرحام. هنا الجوار ذكرنا في هذا الباب الأحاديث وما جاء في القرآن في بر الوالدين وصلة الأرحام. يقول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، بالوالدين إحسانا. صلة الأرحام لنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، الوالدان الأرحام. وقال تعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، الإنسان المؤمن يصل رحمه لأن الله أمر بذلك. قال وصينا الإنسان بوالديه حسنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الإحسان للوالدين الوالد والوالدة، الوصف والد فهو سبب ولودك، الوالدة هي التي ولدتك، الوالد والوالدة. أحسن إلى الإنسان أفضل إحسان، هنا يرد لهما هذا الجميل العظيم اللي أكرمه الله عز وجل به. فقال الله سبحانه إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. إما يبلغن عندك الكبر، الأب أو الأم، شوف الطفل هو صغير زي الأب والأم يرعيانه، لما يكبر الولد ويشب ما زال الخوف من الأب والأم على الولد إنه اشتغل ولا ما اشتغلش، تخرج ولا ما تخرج، خايفين على الولد وحيطانه. يكبر الولد أكثر من ذلك ويكبر الوالدان ويوصل المنحنى اللي بيرجع فيه الإنسان إلى ما كان. بدأ الإنسان وهو صغير في جسده، صغير في عقله، ضعيف في بنيته، وبعدين كبر لغاية ما شب ووصل إلى أعلى شيء، ويتدرج بعد ذلك في النزول في النزول لغاية ما يصل إلى مرحلة بتساوي مرحلة الطفولة. الطفل محبوب، ولكن الشيخ الكبير ما هوش بعيد عن أمر الصبي الصغير. الصبي الصغير الوالدان يرعيانه يخافان عليه. الابن بقى مع الأب اللي بلغ به الكبر عتية، أخذته الشيخوخة، بدأ إنه يخرف ويذهب عقله، يبتدي يطرح يعمله زي. هنا ربنا يوصي الإنسان بالوالدين إحسانا، يعني أحسنوا إليهم إحسانا عظيما، وخاصة إذا بلغ الكبر أحدهما أو كلاهما. احذر أن تقول لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. لا تقل أف، هذه الكلمة اللي تفيد التضجر عبر بها ربنا سبحانه تبارك وتعالى عن الإنسان، هتزهق فأوعى تقول لهما أف. إذا هنا لا تضرب، ما تشخطش بالكلام، ما تردش عليهما أمرهما، ولكن أحسن إليهما. وبعدين ما تنساش إنه زي ما العمر جرى بهما ووصل إلى ذلك، أنت أيضا الجزاء من جنس العمل، وحيلف الزمان وحيتوصل لما هم فيه إذا مد الله عز وجل لك في عمرك. إذا عققت ستلقى العقوق من ولدك، إذا ضررت سيحسن إليك أولادك يوما من الأيام. يبقى قدم لنفسك، قدم لنفسك، اللي بيدبر أمر الكون الله سبحانه وتبارك وتعالى، والذي سيحسن إليك بل ما زلت في إحسانه الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى خف على نفسك إنك تؤذي الوالدين ويسلط عليك بعد ذلك من يؤذيه. الأب والأم بركة عند الولد، تلاقي أولاد كتير عندهم الأب والأم يتفانون في خدمة الوالدين، وتلاقي ناس ثانيين تلاقي كل واحد يرمي الأب والأم أنت خلو أنا مش هعرضه عندي في البيت، مراتي مش عايزاه، تلاقي ابنه متضجر من أبيه ومن أمه وكل واحد بيوزعه عند التاني. ولعل بعض الأولاد دمروا على مصحة ولا مستشفى يحط الوالدين فيها ومحدش يسأل عنهم. الإسلام يأمرنا بالإحسان، أحسن إلى الوالدين، انتظر دعاء الوالدين، دعوة من الأب أو من الأم تدخلك الجنة. شفت الرجل اللي راح للصحابة يسألهم عن أمر من الأمور اللي وقع فيه، وامرأة كانت وقعت في السحر وتعلمت السحر وذهبت تسأل عايزة تقول لله عز وجل، والصحابة يقولوا لو كان له أب، لو كان لها أب أو أم لرجونا لها، إن لو كان أبوها عايش وقعت في هذه الكبيرة كنت أمها عايشة ودعت لها لرجونا لها أن يكرمها الله سبحانه وتبارك وتعالى وأن يعفو عنها. الإنسان مع الوالدين كنز، الأب والأم كنزان عند الإنسان، إذا أحسن إليهما استفاد من بركتهما ومن خيرهما، إذا أساء إليهما ضيع على نفسه دنياه وضيع أخرى. وكم من إنسان تلاقي عنده أبوه وأمه متضجر وزهقان وكل شوية يشكي يشكي لغاية ما يموتوا، وبعد كده يسأل أعمل إيه، أنا كنت بضربهم، أنا كرشت أبويا في يوم من الأيام، أنا عملت كذا، أعمل إيه الآن؟ ما خلاص، ما راح، ما ماتوا، خلاص انتهى الأمر. الآن جاي تندم على إيه؟ أنت أسأت أيما إساءة، فإن رحمة ربنا عظيمة وربنا يغفر لمن يشاء سبحانه، بس ضيعت فرصة عظيمة لنفسك كانت تدخلك الجنة. دعوة الأب والأم باب الجنة مفتوح، لذلك احذر وأنت عندك هذه الفرصة أن تضيعها بأن تعق الوالدين أو أحدهما، إما بلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، اخفض لهما جناحك الذليل من شدة رحمتك بهما، يعني كن غاية في الرأفة والرحمة بهما حتى لكأنك ذليل أمامهما أمام الولدين. اخفض لهما جناح الذل أي جناحك الذليل من الرحمة أي من شدة رحمتك لهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. من الأحاديث اللي جاءت حديث ابن مسعود رضي الله عنهما قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى، أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها أحب العمل إلى الله عز وجل، الصلاة على وقتها، يؤذن المؤذن تذهب تصلي مع الناس. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين، فجعله بعد الصلاة. قال: بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، وأخر الجهاد عن بر الوالدين. فإذا تعين الجهاد يبقى على ذلك يبر الوالدين ويجاهد في سبيل الله عز وجل ولا ينتظر إذن الوالدين في ذلك، لكن إن لم يتعين الجهاد يبقى بر الوالدين في استئذان الوالدين للجهاد في سبيل الله عز وجل. بر الوالدين جعله بعد الصلاة وجعله قبل الجهاد في سبيل الله. من الأحاديث حديث من أبي هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. لا يجزي ولد والدا، إن عايز تكافئ أباك يقول لنا دي الحالة الوحيدة اللي ممكن يجزي الولد والده فيها، يجد الوالد مملوكا يشتري أباه وبعد كده يعتق أباه، يبقى على ذلك بر أباه وجزاه. ومن للإنسان بذلك؟ من له بذلك؟ إن يلاقي أباه مملوكا يشتري، ما فيش مملوكين الآن موجودين علشان الإنسان يقول أبر بهذا الشيء. من الأحاديث اللي جاءت حديث لأبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق، إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، فقالت: هذا مقام العائد بك من النار. قامت الرحم، والرحم شدنا من الرحمن سبحانه تبارك وتعالى، اشتق لها اسما من اسمه، رحم الإنسان، قرابات الإنسان اللي توالت معهم قرايب الإنسان. قامت هذه الرحم فقالت لله عز وجل: هذا مقام العائد بك من القطيع، يعني تتعوذ بالله من أن تقطع هذا الرحم. فقال الله عز وجل: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ هذه الرحم. فقالت الله عز وجل: هذا مقام العائد بك من القطيع، يعني تتعوذ بالله من أن تقطع هذا الرحم. فقال الله عز وجل: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. وعد من الله سبحانه تبارك وتعالى أنه يصل من يصل الرحم، الإنسان يصل رحمه، يصل قرابته، أرحام الإنسان، تصل أباك، تصل أمك، تصل أخاك، تصل أختك، تصل عمتك، خالتك، أبناء أخواتك، أبنائك، صلة الأرحام، ما يقطعش رحمه. إذا وصل الإنسان رحمه فالله عز وجل يصله. وجاء في الحديث الآخر: حتى إن أهل الديار لا يكونون على شيء من الذنوب ولكن يصلون أرحامهم فيعطيهم الله عز وجل الغنى في الدنيا. يغني الله سبحانه تبارك وتعالى إنسانا قد يكون على شيء من الذنوب والمعاصي ولكنه يصل رحمه صلة الرحم عظيمة جدا. نعجب لإنسان يقطع أمه وأباه، لعمر ما مشى إنسان يقطع أمه وأباه، لعمر ما مشفش أبوه وأمه بقاله سنة، بقاله سنتين ما شفش أباه ولا أمه، مقاطع أخاه. ما يحصر الإنسان من قطيعة الرحم. ووصى النبي صلى الله عليه وسلم بالرحم، والقرآن يقول لنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ هل عسيتم؟ هل تفعلون ذلك؟ إن توليتم، يعني ربنا أعطاكم ولاية وأعطاكم مناصب، بعد ما بقيت صاحب منصب خلاص بقيت ظهرك لقريبك ما تعرفش حد الآن، هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. جعل الذين إذا تولوا قطعوا الأرحام وأفسدوا في الأرض، قال هؤلاء الملعونون الذين يصم الله عز وجل آذانهم ويعمي أبصارهم. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. شوفوا هنا الأم الإنسان يبر أمه ولدته، حملته قبل ذلك، تعبت فيه الولادة شيء شاق جدا ومتعب جدا، وإخراج نفس من نفس وروح من روح، وقد تموت المرأة في آلام الولادة. فهنا مراعاة ذلك، الأم بذلت وتعبت فيك وبعد ذلك لا تكافئها، هنا لا يحل لك. فتبر الأم وتبر الأم وتبر الأم أضعاف ما تبر الأب. فذكر ثلاث مرات هنا، قال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وده في الحديث الآخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك ثم أمك ثم أباك، يعني راعي أباك، ثم أبناك أبناك، يعني مش بس الأم والأب وتقف، ولكن كذلك الأقربون تراعي هؤلاء. يقول في الحديث هنا: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. فلم يدخل الجنة. رغم من الرغام، الرغام تراب، كأنه جدع الإنسان إن مناخيره تحط في الأرض، معنى الذل، يعني يذل الإنسان، دعوة عليه بأن يذل. إذا كان أبوه وأمه عنده وقد بلغ الكبر وهو أدرك ذلك ومع ذلك لم يدخلاه الجنة. رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. وهنا الوالدان بابان من أبواب الجنة، فإذا الإنسان أحسن مع الوالدين دعوا له وأدخل وكان سببا في دخول الجنة. شوف الحديث الآخر، الرجل يشكو القرابة للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويذهلون علي. الرجل يذكر أنه يحسن بكل وجوه الإحسان، ورد الإحسان من هؤلاء القرابة يكون بالإساءة. يقول: إن لي قرابة أصلهم ويقطعون وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. طب قال له إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قالوش اقطعهم، ما قالوش إن زي ما بيعملوا فيك يعمل فيهم وهم اللي بدأوا، لا، ده قال له صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل، لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. إن كنت كما قلت، إن أنت فعلا بتصفهم المل، لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. إن كنت كما قلت، إن أنت فعلا بتصل هؤلاء وهم ما بيقطعوك، تحسن إليهم وهم يسيئون إليك، تحلم عن جهلهم وعن صخبهم وعن شتمهم وهم يجهلون ويسيئون إليك، يبقى أنت خليك زي ما أنت، وكأنما تصفهم الميل المل الرماد الحار الجمر، كأنك بتحط في بؤ هؤلاء الرماد الحار لأنك تحسن، وهم يستكثرون من الماء الذي يأكل الرماد الحار، ومع ذلك نصح هذا الإنسان إن زيمنت على ما أنت عليه من إحسان. دي من الأمور اللي ينبغي على المسلم أن يراعيها. فصلة القرابة البعض يقول بروح أزور عمتي ما بتقابلنيش كويس، أروح أزور خالي ما بيقابلنيش كويس، مش شرط أنك تروح وتقعد عند هؤلاء، ولكن لا تقطع الأرحام، اذهب وزرهم ولا تطل عليهم، سلم عليهم وانصرف. يبقى هنا وصلت رحمك ولم تدع فرصة لهذا الإنسان إن زيمنت على ما أنت عليه من إحسان. دي من الأمور اللي ينبغي على المسلم أن يراعيها. فصلة القرابة البعض يقول بروح أزور عمتي ما بتقابلنيش كويس، أروح أزور خالي ما بيقابلنيش كويس، مش شرط أنك تروح وتقعد عند هؤلاء، ولكن لا تقطع الأرحام، اذهب وزرهم ولا تطل عليهم، سلم عليهم وانصرف. يبقى هنا وصلت رحمك ولم تدع فرصة لهؤلاء أنهم ما يأخذوا عليك أنك قاطع للرحم، ولم تضيع على نفسك ثوابا عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، لأن كنت كما تقول لكأنما تصفهم المل. فالمفترض في الإنسان المسلم أنه يتعامل مع الله وليس مع الناس، فإذا تعامل مع الله سبحانه لم ينتظر إحسان الناس، وإنما انتظر من الله عز وجل إحسانه. من الأحاديث يقول لنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه، صلة الرحم زيادة في الرزق وتنسيء في الأثر، أثر للإنسان كان ينسأ في أثره يزود له في عمره، إما زيادة حقيقية وإما المعنى أنه ما يفعله في عمره القصير لا يتمكن غيره مع طول عمره في عمل مثله، وهنا زيادة في عمل الإنسان وكأن زاد مع عمره أعمار. فصلة الرحم تكون سببا في بسط الرزق للإنسان، يزيد الرزق. والحاجة الثانية ينسأ له في أثره، هنا أمر البسط في رزق الإنسان مشاهد، تلاقي إنسان بيصل رحمه ربنا بيرزقه بيفتح له أبواب الرزق. وما تقولش منين، ما تقولش أنا موظف ومرتبي على قدي ولما حصل رحمي يعني حيجي لي إيه بعد كده، سيب الأمر لله سبحانه وتبارك وتعالى. مش كل حاجة يزيد المال، ولكن قد يكون أمر آخر، يكون إنسان مرتبه على قده وربنا يمنع عنه مرضا حيسحب المال ده كله ويضيعه، يمنع عنه فسادا يضيع عليه ماله. فالله عز وجل أعلم ما يكون لك وما تستحقه. صل رحمك يزدد رزقك، وكذلك ينسأ في الأثر. هنا لما تنظر للإمام النووي صاحب هذا الكتاب، صاحب كتاب رياض الصالحين وصاحب كتاب المجموع، يزدد رزقك وكذلك ينسأ في الأثر. هنا لما تنظر للإمام النووي صاحب هذا الكتاب، صاحب كتاب رياض الصالحين وصاحب كتاب المجموع وصاحب كتاب التهذيب الأسماء واللغات وصاحب كتاب روضة الطالبين، كم كتاب للإمام النووي، كتب ضخمة وكبيرة ألفها في قد إيه ده؟ أنت ألف هذه الأشياء، الدروس اللي كان بيحضرها 12 درس في اليوم، 12 درس ما بين دروس في الحديث ودروس في متن الحديث ودروس في القرآن والتفسير ودروس في أصول الفقه وعلم الحديث وعلم الفقه وعلم علوم كثيرة، 12 درس في اليوم، وإحنا درس واحد في اليوم بنتعب منه وما نقدرش نحصله. هنا مش دي بركة وتنسيق له في 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 أثره؟ عمره مات عنده كم سنة صاحب المؤلفات الضخمة دي؟ مات عنده 46 سنة، 46 سنة هجرية مش ميلادية. شوف الكل 33 سنة ميلادية كام؟ هنا لما شوف الكافيون 300 سنين وازدادوا 9، كأنه على الحساب الهجري حيبقى زيادة 9 سنين، على الحساب الشمسي حيبقى 300 سنة، فكل 300 سنة شمسية ب 309 سنة قمرية، يبقى هنا كل 100 سنة ب 3 سنوات زيادة، كل 33 سنة بسنة زيادة. فالإمام النووي رحمه الله مات عمره 46 سنة وترك هذه التأليف العظيمة. إمامه والإمام الشافعي رحمه الله ميت عنده كم سنة؟ 54 سنة. الإمام الشافعي رحمة الله عليه اللي مؤلفاته العظيمة أخذ الناس منها فقهه وعلمه وألفوا عليها الكتب الكثيرة جداً، هذا الإمام اللي عاش هذا العمر الوليد 54 سنة ومات وهو إمام الدنيا رضي الله تبارك وتعالى عنه. هنا بارك الله عز وجل لهما في أعمالهم، فكانت أعمارهم طاعة لله سبحانه. فلما يجي الواحد يحلم أنه عايز يبقى يحصل اللي كان بيحصله 12 درس بيحصلها النووي في اليوم الواحد، أنت يحصلها؟ لا، بعيد أو الإنسان يحصلها، ولكن تشبه بأمثال هؤلاء، صل رحمك وأطع الله سبحانه، يبارك لك في رزقك ويبارك لك في أثرك بما تستحقه أنت في زمنك الذي أنت فيه وفي عملك الذي تعمله أنت. إذا هنا قد يزيد الله عز وجل الإنسان في عمره زيادة البركة، إنه يعمل في عمره ما يعمله غيره في أعمار، يعمل في السنة الواحدة ما يعمله غيره في سنوات. شوفوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف بارك الله عز وجل لهم في أرزاقهم وفي ثوابهم عنده سبحانه وتبارك وتعالى. بارك في ثوابهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. لو أنت أنفقت مثل جبل أحد ذهبا ما بلغت نفقة أحدهم مدا واحدا، مثل قبضة اليد الواحدة. فذلك فضل الله سبحانه وتبارك وتعالى يؤتيه من يشاء. فالمسلم يفعل الخيرات، يحرص على أرحامه، على أمه وعلى أبيه، على جيرانه، يكرم ضيفه، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يعطي لهذا الإنسان من الرزق في الدنيا وفي الآخرة ومن تنسيه الرحيم. من الأحاديث حديث آخر لأنس بن مالك يقول: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. بيرحاء حديقة لأبي طلحة الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه. أبو طلحة يبقى زوج أم سليم، أم سليم أم أنس بن مالك، يبقى زوج أمه، زوج أم راوي هذا الحديث هو أنس رضي الله عنه. فيخبر أنه كان أحب أمواله هذه الحديقة اللي اسمها بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد قدام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى. هنا كأنه الدار الأخيرة عند هؤلاء الحصالة اللي بيحوشوا فيها، ما عارف مال مش هيضيع أبدا عند الله سبحانه، لذلك بدل ما أنا حسبها لمين؟ هياخدها الورثة، هياخدها الناس، يعني أنا خليها حوشها عند الله عز وجل. فين يا رسول الله أضع هذه حديقة كاملة؟ وشوف أنت، خلي نفسك مكان أبي طلحة والحديقة دي بتاعتي، والحديقة دي بتخلي النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عندي يشرب عندي. ده النبي عليه الصلاة والسلام بيدخل عند أبي طلحة، مين مش عايز النبي صلى الله عليه وسلم يدخل له كل شوية يشرب من عنده؟ ومع ذلك يقوم يرى أن الله عز وجل يقول: لن تنالوا البر، البر العظيم عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. البر كلمة تجمع وجوه الإحسان كلها، عشان تبقى أنت إنسانا بارا جمعت وجوه الخير لازم تنفق من الشيء الذي تحبه، حتى تنفقوا مما، يعني من بعض ما تحبون، وما قال لي ماش حتى تنفقوا ما تحبون، حتى تنفقوا ما تحبون يطلع كل اللي عندك، ولكن حتى تنفقوا من بعض من بعض. ولكن هذا الرجل راح منقي أحسن حاجة عنده إيه؟ الحديقة دي، يبقى هي لله سبحانه وتبارك وتعالى، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى. فضعها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراك الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بخن، ذاك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت. يعني شجعه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ومدحه صلوات الله وسلامه عليه، وإنك ربحت ونجحت وأفلحت بهذا الذي فعلته، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم له: إن خليها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله؟ فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. هنا مراعاة القريب والصدق على القريب أولى، والله أعلم. نكفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم.